السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هل من أسماء الله الحسنى الحنان والمنان؟
طيب،
وهل يجوز أن ندعو بهذا الاسم باسمين؟
طيب
شيخ، هل يجوز للمرأة هل يجوز للمرأة أن تظهر في مواقع التواصل تدعو الله سبحانه وتعالى، يعني تعلم الناس أمور الدين؟ وهل يجوز لنا أن نسوي لها لايك؟ وهل نأثم إذا سوينا يعني عملنا لها إعادة نشر؟
طيب
شيخ، هل يجوز جمع النيتين بخصوص سورة البقرة بنية أن الله يحفظنا وبن يعني من شياطين الإنس والجن، بنية أن الله يدفع عنا شر الشيطان من البيت؟ هل يجوز يعني أقراها بنيتين؟
طيب،
أنا قريتها عن قيام الليل في ركعة واحدة عن ظهر قلب.
إن شاء الله يا أمينة، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين آمين على الدعوات المباركة اللي ألقيتها.
الله يحفظك،
بارك الله
يا رب
في علمك وعمرك إن شاء الله رب العالمين.
آمين.
أنا واحدة وصتني قالت إن هي في العدة، أخت هي في العدة، وباقي لها يعني أكثر من شهر في العدة هي. وبنتها ساكنة في جدة وحامل تبي تولد يعني، فتبغى أمها تيجي عندها عشان تساعدها يعني تقعد معها. هل يجوز لها أن تسافر من مكة إلى جدة وتقعد مع بنتها خلال فترة العدة هذه؟ يجوز لها ذلك؟
عفيف الله يرضى عليك، أنتم الآن في مكة تعتبرون جدة سفر ولا خلاص اتصل البنيان؟
لا والله يعني هو صحيح يعني 80 كيلو، لكن إحنا بعيدين عن جدة.
إيه؟
احنا يعني في منطقه بعيده. لا مو سؤال لي انا، سؤال لاخت.
لا ما خال، بس انت تسكنين مكه الان؟ ها
لا لا، انا نقلت من مكه الى جده بحكم يعني لوحدي.
طيب الآن السؤال بالنسبه لك انتم الان، يعني لان انا اشوف في بنيان اتصل تقريبا. إيه؟ وتقاربت جده يعني عند مكه. هل
صحيح.
الان الناس يعني فعلا يعتبرون سفر ولا صار المسافه قريبه جدا؟
يعني بالنسبة لهم أنا أشوف مسافة يعني قريبة.
إيه؟
لكن بالنسبة إحنا لنا، إحنا منطقة بعيدة شوية في أبحر الشمالية، بعيدة شوية
في أبحر. نعم طيب، أبشر يا عفيف.
إيه؟
أبشر. عندك سؤال ثاني؟
سؤال أخت هي اللي تسأل.
إيه نعم أدري. نعم
إيه؟ إيه؟ والسؤال الثاني لو سمحت، أنا سألت قبل كده بس أنت ما يعني ركزت في سؤالي. طيب أنا يعني إحنا حفظنا في التحفيظ إلى سورة الأنعام. طيب
أيوة.
ودحين هندخل لسورة الأعراف، والأعراف يعني آياتها كثيرة زي 206 تقريبا. صح. فأنا لما أجي أحفظ يعني الصفحة اللي بعدها ما أقدر أجيبها.
أيوة.
يعني الوجه الثاني يعني إذا أحفظ كم وجه وأجيب الوجه الثاني ما أقدر أجيبه. فإيش يعني نصيحتك لهذا؟ طيب والسؤال الثاني، طب أنا بحين
أصبري أختي عفيفة، أنت الآن تقولين بأنك الآن بتدخلين في الأعراف كذا؟
أيوة إن شاء الله.
يعني الأنعام أسهل عندك من الأعراف؟
إيه الحمد لله.
إيه طيب، إذا عندك مشكلة في سورة الأعراف يعني صعبة عليكي؟
لا يعني عشان آياتها كثيرة.
إيه
يعني فوق 200.
والأنعام قريب من 200.
أنا الصعب عندي لما أجيب الصفحة الوجه الثاني.
إيه طيب،
بداية الوجه الثاني
إن شاء الله.
وبعدين أنا طيب الحين إذا أنا توقفت إلى سورة الأنعام وأنا حافظ الحمد لله ربع ياسين من أول من صغري يعني يعني من أيام أبي وأمي، فهل لي أقدر أوقف في الأعراف وأبدأ من أسفل عشان ما أخذ وقت كثير يعني، وبعدين أحط جل وقتي على صورة يعني صورة كبيرة فوق الأعراف والبعدة والأنفال والتوبة؟
واضح.
يعني هل يصح لي عادي أخذ من ربع ياسين وأطلع لفوق؟
أبشري، واضح. نعم،
جزاك الله خير. مرحب. الله يعطيك العافية. شكرا مع السلامة.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للمأمومين في خطبة الجمعة، هل عليهم مقابلة الإمام وجها لوجه أثناء الخطبة؟ لأن أشوف بعض الناس يتكئون على الجدار من جهة اليمين وعلى اليسار، وما الحكم في ذلك؟ هل هذا الفعل ينقص من استماع الخطبة؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا لم يقول الإمام آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة، هل على المأموم أن يقول آمين؟ وأيضا في بعض المساجد عندنا ما يقولون آمين، يعني هل عليه شيء إذا قلتها في سر لوحدي؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل يا أم صالح. أم صالح من ليبيا. أختي أم صالح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، في سورة غافر في آية، لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما معنى يعني كيف خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس؟ ما تفسير هذه الآية؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أعلم أن الغيبة هي من كبائر الذنوب، هل صحيح كفارتها هي ثلاث مراحل؟ الأولى أن تستغفر له لمن اختبته، يعني الثانية أن تتصدق عنه، الثالثة أن تذكره بالخير في مجلس اختبته فيه. وهل بعد من أفعل هذه الأشياء الثلاثة يغفر لي الله هذا الذنب يمحوه عني؟
شغال أم صالح.
السؤال الثالث يا شيخ، في آية في القرآن أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ما هي هذه الأمانة؟ يعني كيف، لماذا رفضتها السماوات وقبلها الإنسان؟ يعني هو الإنسان في ذلك الوقت هل هو سيدنا آدم؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد. ها أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك الشيخ؟
طب حالك بخير وسعادة.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
إيه تفضلي.
اليوم الظهر، صلاة الظهر شوي غلط.
أيه.
زين، صليت المبدوم الصلوات القبلية قبل الفرض.
أيوة.
والفرض عقب. أنا لا، صليت القبلية والبعدية عقب الفرض، نسيت ما أدري شقايل.
صليت القبلية والبعدية.
والبعدية هيل. وعقب الفرض اتذكرت اتحرى، يعني انا مصليه،
يعني صليت الفرض وبعدين قمت وصليت القبليه والبعديه.
لا اول القبليه والبعديه.
صليت 6 ركعات.
ايه.
وبعدين صليت الفرض.
عقب الفرض. ايه.
وبعدين الفرض. ايه. ايه وبعدين الفرض.
ايه.
ان شاء الله يا ام محمد.
الحين شو يعني؟
ان شاء الله ابشري تسمعين الجواب.
ان شاء الله. انزل يا شيخ، مشكور، جزاك الله خير.
نعم. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخت أم سالم وأم حامد وفهاد من السعودية. أم سالم من الكويت تقول بأن حجت أو شاكة في حجها، تقول يعني ما أدري صحيح أم لا، تقول حجيت متمتعة وبعدين في المسعى تقول كان معنا شخص يعني يظهر بأنه يعني فيه عجلة ويقول لنا لا افعلوا كذا افعلوا كذا. تقول يعني بالنسبة للمسعى كنا في الدور الأرضي وبعدين طلعنا للدور العلوي، وبعدين تقول أنا ما كملت الشوط. سألت الأخت أم سالم كيف ما كملت الشوط، قالت يعني ما صعدت الجبل، وإني أنا من عند يعني ممر العربيات وشيء من هذا القبيل، ويعني ذكرت بأنه يعني قال لنا واحد أنكم مثلما الآن غيري من تمتع إلى قران وشيء من هذا القبيل. أختي أم سالم من الكويت بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل حجك مبرور وسعيك مشكور، وحجيتي ولله الحمد، وما في داعي لمثل هذه الأشياء اللي قمت فيها، ما في داعي لمثل هذه الأشياء اللي قمت فيها. أنا اللي أشكل علي موضوع تغيير النية الآن. أنت طفتي طواف العمرة، طفتي طواف العمرة، كيف تقلبين النية إلى قران؟ ما يصلح، هذا ما يصلح. فما أدري، أنت تأكدي من هذا الشيء، تأكدي من هذا الشيء. يعني هل أنت لما طفتي طواف العمرة وسعيت سعي العمرة رحت وقلبتيها إلى قران؟ ما يصلح هذا يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. ومسألة السعي، السعي بارك الله فيك ما بين الجبلين، المسعى ما بين الجبلين، إذا سعيت في الأرض ثم انتقلتم إلى العلو ما فيها شيء، تكملين سعيك ولله الحمد والمن. أما السعي الواجب هو ما بين الجبلين، صعود الجبل هذا سنة، يعني الإنسان مش يصعد الجبل، يصعد يعني يبدأ يأخذ جزء من الجبل، هذا سنة، الفرض ما بين الجبلين. فأنت تحتاجين يا أختي مسالم أنك يعني تتصلين حتى لو كان تحت الهواء، سواء بي ولا بغيري من العلماء طلبة العلم، ليسألك عن بعض الأسئلة اللي أشكلت علي أنا هذه، ومن الذي أفتاك، وهل هو فعلا من العلماء المرسمين للفتوى في الحرم المكي مثلا، هل هو من طلبة العلم المعروفين بمثل هذا، يعني بمثل هذه المسائل، مسائل الحج والمناسك عموما، لأن عندك إشكالية في هذا. المسعى لا تقلقين، مسائل السعي لا تقلقين فيها، بارك الله فيك. أم حامد من الشارقة تقول عندي ولد، يعني هو أصغر أولادي، تخرج، وتقول لما تخرج علشان يشتغل، تقول يرفض الشغل الآن ويقول أنا ما أريد أن أفارقك وأبقى عندك، ويشتغل شغل بسيط ويرجع. تقول يعني ما النصيحة لمثل هذا الولد؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يصلح لك النية، يصلح لك الذرية، ويقر عينك بصلاح أولادك. بالنسبة لهذا الولد، لماذا درس إذن؟ لماذا درس؟ يعني هل درس فعلا العلوم الشرعية مثلا حتى والله يقول الحمد لله أنا يكفي أني أرفع الجهل عن نفسي مثلا؟ هذه نعمة والحمد لله. ليتخرجون من الكليات الشرعية تنتظرهم المساجد، وتنتظرهم المنابر، وتنتظرهم دور الاستشارة الشرعية، وتنتظرهم يعني هيئات الإصلاح بالأسري، وتنتظرهم وظائف، يعني مثل ما يقولون يعبرون بالمصطلح العام سوق العمل كثير بالنسبة لمن يتخرج من الكليات الشرعية ولله الحمد والمن. وما ضاع أحد تخرج من كلية شرعية أبدا، ما ضاع أحد تخرج من كلية شرعية، وهذا من توفيق الله عز وجل. تقولي لا والله هو تخرج من كلية تطبيقية وجلس في البيت، غلطان بالنسبة له، غلطان. لابد أن يطيع والدته إذا كان يشاهدني، ويرضي والدته، ويدخل السرور على والدته. وبعدين تعلم يا ابني الله يرضى عليك، بالنسبة للإنسان في هذه الحياة يحتاج أن يعمل ويشتغل حتى يصرف على نفسه وتجهز للزواج مثلا. عندك الآن حرمة تنتظرك تقدم لها المهر وتستأجر لها البيت وتشتري الأثاث، هذا ما يمكن يحصل بالبطالة وأن يكون الإنسان عاطل. ها، ولاحظ يا ابني الله يرضى عليك بأنك يعني أزعجت وأحزنت والدتكم حامد. محامد قلق عليك وحريص عليك، وهذا ما يصلح يا ابني الله يرضى عليك. أنت الآن يعني مثل ما قال، أنت تنتظر يعني السماء تمطر عليك ذهب أو فضة؟ ما يمكن، ما يمكن. الله عز وجل جعل لكل شيء سببه، كل شيء له سبب. عمر بن الخطاب لما دخل على شباب في المسجد جلوس، قال ما تنتظرون؟ يعني ماذا، ما الذي أجلسكم؟ تنتظرون ماذا؟ قالوا ننتظر يعني الله يرزقنا وكذا. قال كيف يرزقكم وأنتم جلوس؟ فعلاهم بالدرة يضربهم، يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اذهبوا إلى السوق. فإذا كان تخرج من الجامعة أكيد تخصص يعني مرغوب ومطلوب، ولذلك من الخطأ أن يبقى في هذه الحالة، وهذا نوع من الكسل وضرب من الخمول، ما يليق بالشاب في مقتبل العمر أن يستقبل ويستشرف حياته بمثل هذه الطريقة القائمة على الفتور والكسل وعدم المبالاة، وهو سيندم في النهاية، سيندم. وسنة الله الكونية القدرية أن الناس يعني كلما كبر الولد خلاص استقل، يعني هذه سنة الله الكونية القدرية. حتى المحبة، الله عز وجل غرس المحبة في نفوس الوالدين، لكن هل المحبة للأولاد لما يتقدمون في السن مثل محبة الأولاد وهم أطفال ما أبدا، سنة من سنة. لماذا؟ حتى الوالد والوالدة يصبرون على فراق هذا الولد ويقول خلاص هو شق طريقه في الحياة. أما الطفل الصغير لا، تجد تعلق الوالدين بالأطفال الصغار الرضع حتى في الابتدائي تعلق كبير، هذا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الولد ما يستطيع يحمي نفسه، هذا الولد يحتاج إلى صيانة ورعاية وحماية وتوجيه وكذا. لكن هذا اللي بلغ عمره 17 و18 و20 خلاص معه حذاؤه وسقاؤه، خلاص استقل، بمعنى يعرف الصح من الغلط والحق من الباطل والنافع من الضار، يعرف خلاص. لذلك سبحان الله تخف درجة تعلق الوالدين، تخف يعني درجة تعلق الوالدين بهذا الولد، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ولو أن المحبة هذه تبقى حتى مع الكبير يخافون عليه كما يخافون على الصغير ما اشتغل أحد، ولا أصبح الآباء والأمهات يمكن أعمارهم قصيرة من الحزن والخوف على الأولاد، صح ولا لا؟ فلذلك يجب عليه أن ينتبه لمستقبله. وشوف زملائه، يعني بعض الشباب سبحان الله حتى الغيرة المحمودة ما عنده، طيب زملائه اللي تخرجوا ما شاء الله توظفوا هنا وهناك، ما يتحرك عرق الغيرة المحمودة وليس المذمومة في صدره، يقول ليش أنا من دون الناس؟ بارك الله فيك. ولذلك نبهي وبعدين قولي لها أمامك مستقبل وأمامك بيت وستأتيك بنت الحلال اللي تسعد معها، صلى الله تعالى أن يشرح صدره. فهذا من السعودية يقول لدي حصر في البول وأصبح يصلي العشاء في البيت، يقول أؤخرها إلى الساعة 11 أو 12 تقريبا، يقول علشان أصلي الوتر وأنام. فهاد من السعودية شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر على ما ابتليت به. وهذه ابتلاء، والمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، الابتلاءات أنواع، فقل الحمد لله. والمؤمن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فالحمد لله على تقديره. الأمر الثاني أخوي الفاضل، يعني بالنسبة لك إذا كنت تستطيع أنك تصلي صلاة الجماعة في المسجد فطيب، وذلك عند إقامة الصلاة تتوضأ وتتجهز قبل 5 دقائق من الإقامة، وإذا كان المسجد قريب تذهب إليه وتدخل والإمام في الصلاة حتى تدرك الجماعة، حتى تدرك الجماعة، وتستخدم الأشياء الوقائية هذه حتى لا يعني يسقط أكرمكم الله وأجل لكم البول على الثياب أو على البدن أو على البقعة. تقول لي والله الوضع صعب والأمر عسير وما أستطيع أني أصل المسجد، صلي في البيت، صلي في البيت. بالنسبة لتأخيرك صلاة العشاء، نعم سنة، لكن على أن لا يصل إلى نصف الليل، تنتبه الله يرضى عليك، ما تصل إلى نصف الليل، لأن العلماء يقولون بأن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختياري وقت ضرورة. الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، وبعضهم يقولون إلى ثلث الليل الأول وليس إلى منتصف الليل، لكن يعني تنتبه لهذا. وممكن قبل منتصف الليل، كيف تحسب منتصف الليل؟ تشوف متى تغرب الشمس ومتى يأذن الفجر وتقسمها على 2 الساعات هذه، ويطلع منتصف الليل. تعرف يا فهد بأن الوضع يختلف من الشتاء إلى الصيف، ليل الشتاء طويل وليل الصيف قصير، فأنت تشوف متى يأذن المغرب، كم ساعة إلى أذان الفجر، وتقسمها على 2 يطلع منتصف الليل. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس الآن مترسخ في ذهنه أن منتصف الليل ينتهي عند الساعة 12، وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن ما يعرف منتصف الليل إلا الساعة 12 ليلا، وعلى أيضا الأخذ بالاعتبار توقيت غرينتش مثلا وبعض التوقيتات اللي تجعل خلاص من بعد الساعة 12 يبدأ اليوم الثاني. حتى التاريخ الآن شوفون التاريخ يتغير بعد الساعة 12، وهذا حقيقة يعني قصد التاريخ اللي هو اليوم، اليوم يقولك الآن اليوم خلاص بدأ من بعد الساعة 12، وهذا حقيقة يعني ما تصلح شرعا، خاصة لمن يعني يحسب الحسابات هذه. أحيانا منتصف الليل يكون الساعة 11، إذا في الصيف قد يكون 11 أو أقل يعني، وفي الغالب سبحان الله ما يتجاوز الساعة 11 في الغالب، يعني قصدي ما يقل عن الساعة 11، حادي عشر وربع، حادي عشر ونصف، وتبي هذه مسألة حسابية. فلذلك تنتبه لا تأخر واجد، والحمد لله لو صليت في أول الوقت وأوترت ها الحمد لله تستطيع أنك يعني ما في حاجة أنك يعني تؤخر الوتر أو تأتي بالوتر مرة ثانية. بارك الله فيك يا فهد. أمينة من عمان تسأل عن اسمي الحنان والمنان، هل هما من أسماء الله وهل ندعو بهما؟ يا أمينة من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لاسم المنان نعم من أسماء الله تعالى، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر اسم المنان ودعا به أنك أنت المنان، المنان بديع السماوات والأرض. أما الحنان فلم يثبت فيه شيء، لا في القرآن، لم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة على أنه من أسماء الله الحسنى. أظن ورد أحاديث لكن لا تصح، لهذا الحنان ليس من أسماء الله الحسنى، وأما المنان فنعم من أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك يجوز لك أن تدعين الله سبحانه وتعالى باسم المنان، المنان بديع السماوات والأرض، اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، أسألك كذا وكذا وكذا، جائز في مثل هذا. أما الحنان فلا. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تقوم بيعني تعليم الناس أحكام الدين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهل لو أننا يعني قمنا ب يعني تشجيع هذا الموقع هل يعني نأثم في هذا أم لا؟ أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تقوم بتعليم الناس العلوم الشرعية، ولكن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلك أن الله تعالى قال لأمهات، قال في حق أمهات المؤمنين وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا شك يعني إذا يعني لا شك إذن أن غير أمهات المؤمنين أولى، لأن أمهات المؤمنين ما يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هي أم للمؤمنين، إذا غيرها أم المؤمنين من باب أولى أن تحتجب. وإذا خاطبت الرجال أو مثلا علمت الناس مثلا بما فيهم الرجال تعلمهم من وراء حجاب. فإذا كانت هذه المرأة قائمة بيعني تعليم الناس علما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي خلف حجاب، يعني ما تظهر صورتها، لا بأس بذلك، لا بأس، ما دام أن يعني كلامها كلام رسمي وكلام ليس فيه خضوع بالقول وتعليم أيضا، والحاجة ماسة إلى ذلك، يعني الناس بأمس الحاجة أمام هذا الطوفان من المنصات التي تنشر الشر وتنشر البدع وتنشر المخالفات وتنشر الأمور السلوكية السيئة وتنشر كل السلبيات. طيب أن تقوم امرأة من وراء حجاب تعلم الناس، تعلم إذا كانت متخصصة بفن من فنون الشريعة مثلا، ويتابعها النساء، ودعم مثل هذه المنصات أعتقد بأنه مناسب جدا، خاصة أن النساء على وجه التحديد بأمس الحاجة. هذا متى؟ إذا والله احتاج الناس إلى ذلك وهي مضطرة ما عندها سبيل إلا من خلال هذه المنصة. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز جمع النيتين في قراءة سورة البقرة وهي الحفظ وحفظ يعني تحصين الإنسان لنفسه وتحصين البيت لطرد الشياطين؟ أمينة بارك الله فيك، لا بأس بذلك، لا بأس، يعني قراءة القرآن لا شك بأنها يعني عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والقرآن شفاء، قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للناس. وقراءة سورة البقرة طبعا هي تحصيل للبيت، وهي ليست رقية لكن تحصيل للبيت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وجاء في لفظ ينفر منه الشيطان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهي الأصل تحصيل للبيت،
ولكن إذا قرأتيها بنية الرقية يعني قد يعني تنالين ذلك، لأن في آيات مثل آية الكرسي وأواخر سورة البقرة هذه كلها أيضا وردت فيها نصوص تدل على فضيلتها. عفيفة من السعودية تقول يعني امرأة أوصتني أنها في العدة ولم يبقى أو بقي أكثر من شهر وعندها بنتها ساكنة في جدة والمرأة هذه في مكة، يعني تريد أن تسافر من مكة إلى جدة حتى تكون عند ابنتها التي عندها ولادة. تسأل تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا لماذا أنا سألتك عن المسافة بين مكة وجدة الآن في العرف، عرف أهل مكة وعرف أهل جدة؟ هل الآن اللي في مكة ساكن يقول أنا سأسافر إلى جدة، وهل الذي في جدة يقول سأسافر إلى مكة، ولا يقول أنا رايح مكة؟ يعني العرف، يعني أهم شيء العرف، لأنه أحيانا قد تكون بين المدينتين مسافة سفر، مسافة قصر، ولكن بسبب اتصال البنيان يذهب هذا الوصف، فما يكون بين مكة وجدة كمثال يعني مسافة قصر. أنا لفترة طويلة يعني ما، وأنا أذكر البنيان يزحف من مكة إلى جدة ومن جدة إلى جهات مكة. عموما أنا سأرتب لك هذه المسألة من حيث الجواب. أولا لا يجوز للمرأة المحادة أن تسافر في وقت عدتها، لا سفر عادة ولا سفر عبادة، حتى لو كان إلى حج عمرة، واضح؟ يعني حتى لو كان الآن تريد أن تحج أو أن تعتمر وهي معتدة عدة وفاة، يعني في العدة الآن في الحداد، ما يجوز لها أن تسافر. ولو أنها سافرت إلى مكة في الطريق جاءها نعي زوجها ترجع ولا تكمل رحلة الحج، وهذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع يعني ذهاب الأم من مكة إلى جدة، إذا قلنا بأن المسافة أصبحت ليست مسافة قصر وليست مسافة سفر، وأن المدينتين اختلطتا، فيكون هي تكون من بابنا تخرج من بيتها، يعني نخرجها على أنها خرجت من بيتها لحاجة. مثلا ابنتها ما عندها خادمة، ما عندها أحد يساعدها، ما عندها أم زوجها ليست موجودة عندها مثلا، في هذه الحالة نقول ممكن تذهب لتقضي حاجة ابنتها وترجع تنام في بيتها في مكة، ما تنام عند ابنتها. هذا متى يا عفيفة؟ إذا فعلا ما في مجال والبنت تمر في أزمة، لا خادمة ولا عاملة ولا ممرضة ولا أخت عندها ولا أم زوجة ولا أخت زوج، عفوا ولا أم زوج ولا أخت زوج، ما في أحد، ما في إلا هذه الأم، تروح لها في النهار وترجع تنام في بيتها، واضح؟ وأنا طبعا لما أقول هذا الكلام من باب التخريج الفقهي لهذه المسألة، يعني لذلك لهذه المسألة تخرج على أنه داخل المدينة، داخل المدينة، لذلك أنصحها يا أخت الفاضلة بأن ما تفعل وتصبر، وممكن حتى لو استأجرت لها خادمة أو عاملة تبقى عندها أو ممرضة مثلا في هذه الفترة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول أنا حفظت إلى الأنعام لكن صعبت علي سورة الأعراف، تقول ما أستطيع أكملها، هل أرجع وأبدأ من آخر المصحف؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك الجواب نعم، ما دام أن أصبحت سورة الأعراف بالنسبة لك ثقيلة وما تستطيع أن تكملين الوجه، وحاولتي وتدربتي والمحفظات حاولوا معك وأنت ما استطعتي، ابدأي من الناس ما في بأس، حتى يسهل عليك بقية الأجزاء وإن شاء الله تكملين حفظ القرآن. نعم يجوز لك ذلك ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للمأمومين في خطبة الجمعة أين يتجهون؟ هل يتجهون ويقابلون الإمام أم ماذا؟ وإذا ذهب شخص مثلا واتجه إلى جهة أخرى هل ينقص أجره في الجمعة؟ علي من عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام إذا خطب وقف على المنبر فإنه يخطب تلقاء وجهه، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، سنن أبي داود وغيره، أنه كان إذا خطب اتجه إلى خطب تلقاء وجهه، ما كان يلتفت لا يمين ولا يسار. الالتفات هذا في الأمور العادية، في الخطب الحفلية مثلا، خطب الحفلات، في الكلمة، في الموعظة، في الدرس ممكن، أما خطبة الجمعة لا، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطيب كان يتجه إلى الأمام، إلى جهة أمامه، واضح؟ أما المأمومين فإنهم ينظرون إلى الإمام ويستقبلون الإمام، يستقبلون الإمام ما أمكن، لأن في من الناس اللي في آخر الصف مثلا الأيمن أو الأيسر، هذا يصعب عليه استقبال الإمام. واستقبال الإمام حقيقة يعني استقبال المأموم للإمام سبب من أسباب يعني سبب من أسباب فهمه الخطبة، استيعابه لما يقول الخطيب، يعيش أجواء الخطبة. أما لو أنه التفت يمين ولا يسار ولا اتجه، قد يذهل عن الخطبة ويسرح ويخرج وما يدري ماذا قال الخطيب. لكن قضية نقصان الأجر لا، ما ينقص الأجر، الأجر واحد بالنسبة لمن سابق إلى يوم الجمعة. علي بن عمان يسأل يقول: إذا لم يقل الإمام آمين فهل المأموم يقول آمين؟ وإذا كان في بلد لا يقولون آمين ويقول المأموم آمين في سره، هل يجر على ذلك؟ علي بن عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لآمين معناها اللهم استجب، وبالنسبة لحكمها سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، وبالنسبة لفضلها عظيم جدا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما ذكرت قبل قليل: فإذا قال آمين فقولوا آمين. هذا الحديث الآخر، فإذا قال يعني الإمام آمين فقولوا آمين. ولهذا آمين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تضافرت الأحاديث وتضافر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للإمام إذا لم يقل آمين ينظر، فإذا كان هو ممن يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية، من مفرداته أن آمين يقولها المنفرد والمأموم فقط، ويقولون الإمام ما يقول آمين، وهذا مذهب معروف. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال فليقول الإمام. لكن هذا حديث واحد، لكن الحديث الأخرى فيها: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا أمن الإمام فأمنوا، قال: فإذا أمن الإمام فأمنوا. واضح؟ لذلك حتى لو يعني، طبعا أنا قلت إذا كان يعتنق مذهب، هو متمذهب ما تنكر عليه، لأن هذا هو المذهب عنده. أما إذا كان لا كسل ينصح ويوعظ، كيف يفرط في مثل هذا الأجر والإمام ضامن والإمام قدوة؟ كيف يفرط مثل هذا الأجر؟ فإذا كان هو يعتقد سنية قول آمين وترك هكذا التكاسل، ما يليق به، ما يليق به. لكن عموما المأموم نعم يقول آمين، المأموم يقول آمين حتى لو لم يقل الإمام آمين. وأما إذا كنت في بلد لا يقولون آمين، فإذا رفعت صوتك بقول آمين ترتب على ذلك فتنة أو مفسدة، قلها بسرك ولا تقولها بعلنك، بعلانيتك، تنتبه. حتى لأن من مقاصد الشرع الاجتماع والائتلاف، ولا يمكن لسنة مستحبة أن تؤثر على هذا الأصل والمقصد العظيم من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع. فأما إذا تقول لا، الحمد لله هم يعرفون مثلا، يعني أهل المسجد يعرفون بأن ممكن واحد يقول آمين ما في مشكلة، تقول لا في مشكلة وتسبب مشاكل، تتركها يا علي، وإنما تقول آمين بسرك. أم صالح من ليبيا تقول يعني في قول الله تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تقول يعني ما معنى هذه الآية؟ يا أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي آيات القرآن الكريم من حيث التفسير على ضربين: قسم منها يعرف من دون تفسير، يعرف من دون تفسير لأنها ظاهرة يعني ظهورا لا يحتاج الإنسان أن يبذل جهد إلى فهمها، واضح؟ وفي آيات لا تحتاج إلى تفسير وتأويل، المقصود التأويل التفسير يعني، وهذا المرجع فيه إلى العلماء، إلى العلماء بمعنى أن العالم الذي توفرت لديه أدوات الاجتهاد والفهم والأهلية وعنده من القواعد اللغوية والقواعد الأصولية وعنده من علم البلاغة والبيان الشيء الذي فعلا يستطيع أن يصل إلى تفسير هذه الآية. من النوع الأول هذه الآية يا أختي الفاضلة يا أم صالح، من النوع الأول الذي لا يحتاج أن يسأل فيه أهل العلم هذه الآية، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني الآن لو سألتك سؤال يعني أن البشر هذول بالنسبة للسماوات كم تعطينا نسبة، يعني النسبة هذه النسبة والتناسب كم تعطينا البشر بالنسبة للسماوات، بل كم تعطينا الكرة الأرضية بمن فيها بالنسبة للسماوات؟ لا ليست شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. الإنسان يعني الآن الفرد الواحد لا يمكن أبدا ولا يصح في العقول أن يقال والله أم صالح بالنسبة للسماوات والأرض تساوي مثلا 0.0%، ما يمكن، واضح؟ هذه السماوات آية من آيات الله، يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء أقامها الله بلا عمد، خلقها الله عز وجل وما لها أعمدة، وهذه السماوات عظيمة جدا. تعلمين يا أم صالح كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث يعني محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام بمشي البشر، يعني بمشي البشر ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام هذه الدنيا. وسمك السماء كل سماء سمكها يعني غلظها 500 سنة، مسيرة 500 سنة. وما بين السماء والسماء 500 سنة، وكل سماء ما بينها وبين الأخرى 500 سنة. عندك 7 سماوات وكل سماء سمكها 700 سنة. نبئيني أختي الفاضلة يعني عن هذا الخلق العظيم كيف بالنسبة للبشر؟ لا شيء. لهذا الله عز وجل لما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لينبه إلى أن هذا المخلوق، هذا الآدمي، هذا الإنسان البشري المتجبر على الله ليس شيء، ليس بشيء أمام هذه المخلوقات العظيمة. ولهذا الله عز وجل نبهنا على مخلوقات قريبة من عندنا ومخلوقات عظيمة بعيدة عنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل العظيمة سبحان الله خلق عجيب. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ بل الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا. هذا هو المقصود يا أختي الفاضل، وهذه آيات لما تقرأينها تدرك بمقدمات العقل، يعني ما تحتاج إلى عالم يفسر أو طالب علم أو مفسر، هذه واضحة ولله الحمد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفيها والله ما تقشعر له الأبدان وترتجف له القلوب حينما فعلا يتفهم الإنسان ويتعقلها ويتدبرها ويعرف ما اشتملت عليه هذه الآية من معاني. لذلك تجد بعض الناس الآن مسكين يعترض على الله ويعترض على أحكام الله وعلى شرع الله ويدخل نفسه في مسائل ينكرها أخبر الله عنها، وهو مسكين ليس بشيء. والله لو تفكر في هذا الخلق لكفاه زاجرا، كفاه زاجر عن أن يمضي في هذا الطريق، طريق الاعتراض على الله ومناكفة الشرع. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل يا أبو حسن. أبو حسن من السعودية. أبو حسن.
ألو.
تفضل يا أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ساك الله بالخير.
ساك الله بالنور.
يا طويل العمر أنا عندي فلوس عند عيالي.
نعم.
ما يمديهم يعطوني
أي.
عشان ما عندهم إلا إن كان يأخذهم البنوك وأنا بازكي ما أدري كيف عليها زكاة ولا ما عليها زكاة.
هم قادرين على السداد ولا عاجزين؟
لا ما هم قادرين ما عندهم
أيه؟
ما غير إن كان يأخذهم من البنك سلفة
أيه؟
على أساس يعطوني.
والمبالغ كبيرة يا أبو حسن؟
والله يعني حل 200-500
أيه. إن شاء الله يا أبو حسن أبشر.
طيب المحفظة على الزكاة اللي في البنوك
إن شاء الله.
المحفظة
إيه نعم إيه نعم عارف نعم.
الله يجزاك بالخير ويكثر خيرك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو علي
تفضل. من أبو علي ولا علي؟
لا أبو علي.
تفضل يا أبو علي.
عندي سؤال طولة عمرك.
سم تفضل.
من طرف الأمة المسايد هذه
إيه
لما يأمن يطول بالتأمين والله هل هي يعني محمودة أم لا؟ وبعدين واحدة ثانية عند الركوع والسجود الله الله يعني كلمة الله أكبر قليل ينطق فيها
إيه يعني نعم. تسمعون فقط لفظ الجلالة الله ها؟
الله الله ما نعرف شو يعني
لكن
ما
لكن يا ابو علي في الفاتحه تقصد ولا الضالين ولا تقصد امين؟
لا ولا الضالين تقصد فيها
أيه يمد يعني اي طيب
اي طول
طيب طيب خاطرك شيء بعد
محمود ام محمود ولا بس سؤالين بس
ان شاء الله ابشر ابشر
مال التامين ومال الركوع
ان شاء الله ابشر ابو علي
جزاك الله خير
مرحبا ومسهلا تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا ام محمد اللي اتصلت قبل اسبوع يا شيخ سالتك عن قلب المحمله.
وش سالتي عنه؟
عن قلب المحمله وانت ما يعني ما فهمت سؤالي.
قلب ايش؟
المحمله.
قلب الرحم؟
ايوه. تعجبتني إذا يجوز لي إذا عندي أمراض أنا الحمد لله يا شيخ ما عندي أي مرض ما تعب حملي الحمد لله طبيعي ولدي تكون طبيعية وما تعب في الحمل
إيه؟
كل ما في الأمر يا شيخ أن الحلول تمرضني بس شوي
الحمل يمرضك
لا الحمد لله حملي يكون يعني ما تعب في الحمل ولا في الولادة ولدي تكون سهلة الحمد لله
أجل وش اللي يمرضك
اللي مرضني الحلول يا شيخ اللي سوي غرفة ولا حبوب تكعبني ترهقني
ما فهمت وش الحلول هذه ما فهمت يا أختي محمد إيش الحلول هذه
الحلول غرفة يا شيخ سوي غرفة أو الحبوب مانع الحمل
أي قصدك موانع الحمل
أيوة يا شيخ هذا اللي تتعبني وترهقني يعني وأنا
طيب يا أم محمد أنا الآن وأنت تسأليني تذكرت وعطيت حلول كثيرة حتى من قبل زوجك صح ولا لا العزل
العزل يا شيخ زوجي ما يرضى يقول
لك هذه مسألة ثانية لكن أنت بهالصورة هذه ما أعتقد بأن يسوغ لك أنك تقلبين الرحم وتقطعين الحمل بالكلية علشان والله بعض الأتعاب ما في امرأة يعني تحمل إلا تعاني وكل هذا في أجره أجر لك وثواب عند الله سبحانه وتعالى
أنا جسمي ضعيف وخايف أني تسبب لي أمراض
إيه طيب ليش ما تعرضين على زوجك يتزوج على اساس يعني اذا كان يحب العيال والاطفال
لا يا شيخ زوجي اكثر مني ما ابغى شيء عيال
ها
هو اللي يقول عيال هو الزوج اللي ما ابغى شيء عيال زوجي
زوجك ما يبغى العيال
اللي ما ابغاهم قال هذول السته ربي يبارك فيهم يصلح
اه طيب خير ان شاء الله يا محمد
لان يا شيخ حسني تعبت رهقت جسمي
طيب وضحت الصوره خلاص عندك سؤال ثاني
بالنسبة
لسم... راحت أم محمد أبو علي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا عندي مزرعة
أي
وخسرت فيها
كيف
خسرت فيها أقول لك
أي
حطيت فيها مكينة تحلية خسرت فيها يمكن حوالي 125 ألف درهم
ايه
كل سنة وأجرتها بعدين. يعطوني 25,000 في السنة.
أيوة.
هل عليها زكاة؟
الآن أنت أجرت المزرعة.
أجرتها نعم ب25 في السنة.
إن شاء الله.
أنا خسرت عليها 125,000 درهم.
إن شاء الله يا أبو علي. مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله. عبد الله من الكويت.
يا هلا يا هلا يا هلا يا شيخ.
حياك الله يا عبد الله.
حبك بالله.
حبك الله.
الله يجزيك خير. الله يجزيك. من فضلك هو بالنسبة لختمة القرآن هل هو من يجوز أو يعني ممكن أنا ثوبها الميتين والدي والدتي أخوي.
إن شاء الله. مرحبا يا عبد الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أم صالح من ليبيا تقول يعني معلوم بأن الغيبة من كبائر الذنوب، واستمعت إلى من يقول بأن كفارة الغيبة أولا الاستغفار لمن اغتبته، والثاني التصدق عنه، والثالث ذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بخير. تقول هل هذا يعني فعلا يجعل الغيبة يعني قد كفرت ولا ذنب على الإنسان؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، أولا مثل ما ذكرت بأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، قد دل على ذلك القرآن والسنة، فالله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، هذا اللفظ الأول، واللفظ الثاني كان يمشي بالنميمة، والحديث في هذا كثير. الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام ومن ضمنها الغيبة، والتوبة حتى تكون صحيحة لا بد أن تتوفر فيها شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وثالثا الندم على فعله، يعني يندم تندمين على الغيبة مثلا وتعزمين على أن لا تعودين إلى مثله أبدا. بالنسبة للذنب إذا كان مع مخلوق مثل الغيبة لا بد من شرط، وهو رد الحقوق إلى أصحابها وتبرئة الذمة منها. فإذا كانت مادية رديت الشيء المادي، وإذا كانت معنوية تحللت منهم، يعني طلبت الحل، تقول اجعلوني في حل، سامحوني اعفو عني. طبعا هذه المسألة لو أن كل شخص اغتاب آخر وجاه وقال له أنا والله اغتبتك في المجلس الفلاني، هل هذا يكون حل صحيح أم أنه يعني يؤزم الأمر ويوسع دائرة الشر؟ لا، يوسع دائرة الشر. ما أحد يرضى أن يسمع أن أحدا يغتابه، فضلا أن يأتي شخص ويعترف عنده، ما يمكن. إذن يكتفي به الدعاء له والاستغفار عنه وأيضا الثناء عليه مثل ما سمعتي، نعم هذا الكلام صحيح، وهو اللهم اغفر لي ولأخي، وكذلك ممكن يتصدق عنه. طيب، مع أن ما في نص ولا حاجة، لكن هذا من باب يعني من باب طلب المغفرة من الله، وأيضا حسنات يهبها إلى هذا الشخص الذي اغتابه. وكذلك مهم جدا أن يذكره بخير دائما، سواء في هذا المجلس أو في غير المجالس، يقول فلان ونعم، فلان من خيار الناس، فلان كذا. وإذا ترتب على غيبته عمل وإجراء يكذب نفسه، يقول أنا كذبت عليه، أنا كذا مثلا. بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا تسأل عن قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآيات، تقول يعني لماذا رفضتها السماوات؟ أختي الفاضلة أم صالح من ليبيا، مثل ما ذكرت لك قبل قليل في تفسير سورة غافر اللي هي لخلق السماوات، هذه واضحة أيضا، هذه واضحة. أنت لو تأملت الآية وكملت قراءتها ها تجدين تفسيرها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها أشفقنا يعني خفنا منها، خافوا من الأمانة أنهم ما يؤدونها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الآية. ولذلك الأمانة هذه يعني العلماء طبعا خاضوا في معنى الأمانة خوضا عريضا، والصحيح أن كل أمر لله أمانة وكل نهي نهى الله عنه أمانة. هذا بالمجمل، مجمل وخلاصة القول في هذه الأمانة. فلما عرض الله تعالى الأمانة على السماوات كيف عرضها الله؟ الله أعلم، لكن الله أخبرنا وهو الصادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. السماوات قلنا يا رب عرضها عليهم عرض اختيار وليس عرض تكليف وإجبار، قلنا يا رب ما نستطيع نحملها، نخشى إن حملناها أن يلحقنا عذاب. عرضها على الأرض الأراضين فأبين أن يحملها، يا رب ما نستطيع حمل هذه الأمانة، نخشى أن يعني يحصل منا خطأ فيلحقنا العذاب. عرضها على الجبال هذه العظيمة فأبين أن يحملنا، قلنا يا رب ما نستطيع حملها، تكليف هذا عظيم، نخشى كذا وكذا. وحملها الإنسان اللي الله عز وجل كلفه، حملها الإنسان جنس الإنسان الذي هو آدم وذريته، آدم وذريته في عالم الذر، كل إنسان تحمل هذه الأمانة وقبلها لما كان في عالم الذر. وفي عالم التكليف لما أصبح مكلفا هو مخاطب بحمل الأمانة كما في القرآن والسنة، وذلك بطاعة الله طاعة رسول الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنهي عن معصية الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وهكذا. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول اليوم في صلاة الظهر غلطت، صليت الظهر وبعدين بعد الظهر صليت السنن القبلية والسنن البعدية، تقول علي شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما عندك إلا العافية وما عليك شيء، والحمد لله رب العالمين. أنت اللهم لك الحمد جبت الفرض وجبت النفل، أنت توهمتي يمكن ظنيتي بأنك صليت السنن القبلية وبعدين تفاجأتي صليت الظهر وبعد الظهر جبت السنن القبلية ست ركعات، ما عندك إلا العافية والأمور طيبة يا أم محمد. وإذا تكرر معك هذه مثل هذه الحالة ما تعيدين الصلاة، ما تقول والله أنا أخطأت أبدا، أهم شيء الفرض، جبت الفرض صلاة الظهر أربع ركعات الحمد لله الحمد لله. والخطأ هذا وارد، الخطأ وارد، يعني الله عز وجل جعل الخطأ عذر، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في الفرائض. وشلون النوافل؟ النوافل أمرها سهل ولله الحمد. أبو حسن من السعودية يقول عندي عيالي أعطيتهم أقرضتهم مبالغ مالية، يقول ما يستطيعون يسددون إلا إذا اقترضوا، يقول أزكي ولا لا؟ أبو حسن بارك الله فيك وبارك الله في عيالك وبارك الله في مالك إلى مين. بالنسبة للقروض اللي عند عيالك، إذا تقول والله عيالي أنا ما أدري يسددوني ولا لا، لأن حالتهم المادية صعبة جدا، ولو بغوا يسددون يروحون يقترضون من البنوك من المصارف، لا ما تزكي، ما تزكي حتى تقبضها، وإذا قبضتها تزكي عن سنة واحدة بس، سنة واحدة فقط. يعني أفترض عيالك ما سددوك إلا بعد 10 سنوات، ها تزكي عن سنة واحدة بس، وكل ولد يسددك تزكي عن سنة واحدة فقط. لماذا؟ لأن كما وصفت لي بأن حالة العيال حالة ممكن أنه ما يسددون، ممكن يعجزون ما دام حالتهم بهذه الصورة، ما تزكي يا أبو حسن بارك الله فيك. أبو حسن يقول بالنسبة للمحفظة هل فيها زكاة؟ الجواب نعم يا أخوي الفاضل، بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، أنت الآن عندك محفظة وهذه المحفظة استثمارية، إما أنت بنفسك تشتغل عليها ولا موكل البنك المصرف دائما يشغل يبيع ويشتري ويضارب في السوق ويرابح في السوق، نعم عليها زكاة. آخر السنة عندك اكتمال الحول تكشف اللي عندك وتزكي. تقول لي لا والله المحفظة هذه أنا ما قصدت فيها المضاربة ولا المرابح، أنا قصدت المحفظة فقط يشغلوها لي في أصول معينة وأخذ أرباح بس، ما عندي نية أبيع هذه المحفظة ولا ما أبيع الصكوك اللي فيها ولا الأسهم اللي فيها، يكون الزكاة على الأرباح فقط. يا أبو حسن، أبو علي من رأس الخيمة يقول: بعض أئمة المساجد يطيلون في مد ولا الضالين، وأيضا إذا كبر يقول ما نسمع إلا لفظ الجلالة، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أبو علي من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي ولا الضالين هذه تمد ومدها ست حركات ولا الضالين، أما المبالغة يزيد على ست حركات، وطبعا لو مد أربع حركات جائز وسئلة ست حركات، لكن يزيد لا غلط، هذا مبالغة أنه يزيد على ست حركات ولا الضال ويزيد، لا هذا ما يصلح. ويمكن أخوي الفاضل يمكن ما تعودت على سماع المدود هذه، يمكن والله أعلم، لكن أنت لو سألت الإمام وقلت لي يا مطوع اليوم سمعتك تمد آمين ولا الضالين طولت، وهذا كم حركة؟ بيقول لك تراني أنا مديت ست حركات، كله جزاك الله خير. إذا قال لا والله أنا ثمان حركات، قل له لا، المشايخ وطلبة العلم يقولون ما يمد أكثر من ست حركات، ست حركات زيادة بعد كلمة بهذا الشيء. بالنسبة لله أكبر ما أدري أبو علي، أخاف لما يقول الله أكبر يطلع صوته بالميكروفون وأكبر ما تسمعونه، ومع هذا نبهه قل له يا مطوعنا يا إمامنا أنت لما تكبر ما نسمع إلا الله، أكبر وينها؟ بيقول لك، يقول لك أنا لما نزلت يمكن ما سمعتوني، قل له خلاص أنت يعني حط اللاقط قريب منك أو مثلا حتى يتضح يعني لفظة التكبير. بارك الله فيك يا أبو علي، ومشكور على اهتمامك بالصلاة واهتمامك بيعني أحكام الصلاة هذه والألفاظ الشرعية، وطيب أنك يعني تكلم الإمام وتثني عليه وتدعي له بالخير، تقول له يعني أحيانا في أشياء نلاحظها ليتك تنتبه لها، ويستجيبون ولله الحمد. أئمة المساجد أخيار وفضلاء ما يقصرون، يعني إذا واحد نصحهم يتراجعون وتعلمون ويستجيبون ولله الحمد والمن. أم محمد من اليمن: يا أختي أم محمد، الحمل حق للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يسقطه إلا برضا الآخر، فإذا زوجك قال والله أنا خلاص اكتفيت وأنت تقولين أنا اكتفيت عندي أمراض ومشاكل، ما في بأس ولله الحمد والمن. أبو علي من العين يقول: أنا عندي مزرعة خسرت فيها وجبت مكينة كلفتني 125,000، ويقول بعدين يعني حصل أني أجرتها ب25,000، يقول هل عليها زكاة؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لل25,000 أجرة المزرعة متى تستلمها؟ تقول لي والله استلمها في بداية العقد أول السنة، خلاص تستقبل فيها سنة جديدة، إذا مر عليها 12 شهر قمري عربي وبقيت عندك أو بقي جزء منها في حدود النصاب تزكيه، تقول لا والله صرفتها على البيت وعلى العيال وعلى أمور استهلاكية وكذا، ما عليك زكاة فيها. أما تقول لي لا أنا أستلمها آخر السنة يعني آخر العقد، عقدك اليوم ستستلمها في مثل هذا التاريخ السنة الجاية، بمجرد استلامك لها تزكيها مباشرة لأنها أصبحت في حكم المقبوض، تقول لي لا أنا يعطوني ثلاث شيكات، كل شيك تصرفه تنتظر، إذا ما تصرفه من البنك قصدي، إذا ما استهلكته تزكيه آخر السنة، إذا استهلكته نفس الأول ما عليك زكاة فيه. عبد الله من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قراءة القرآن وجعل الختمة لي الأموات أنا تكلمت فيها كثيرا جدا، ويمكن تشوفوا المقاطع يا أخوي عبد الله لأن وقت البرنامج انتهى، تشوف جوابي على هذه المسألة، وأن خلصت في النهاية أنه غير مشروع، مع أن المسألة خلافية فيها خلاف، لكن اجتهادي أنها غير مشروعة، الدعاء والصدقة هذه مشروعة، أما ختم القرآن وإهداء ثوابه تشوف جوابي تحصره في اليوتيوب أو في منصة مرايا تبع قناة الشارقة، يطلع لك ولله الحمد الجواب الكامل. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.